بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله المجلس 19. قال الإمام البخاري رحمه الله: قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال وهو يحدث عن فتة الوحي فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع، تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو المجلس 18 التاسع عشر من سلسلة مجالس شرح صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله، ونحن لازلنا في كتاب بدء الوحي مع الحديث الرابع. نبدأ أولا الحديث على السند ورجاله كالعادة. قال الإمام البخاري: قال ابن شهاب. قوله قال ابن شهاب، قال بعضهم في هذا السند: هذا صورة من صور التعليق، صورة من صور التعليق عند الإمام البخاري. إذن البعض يرى أن هذا معلق، فقال هذا صورة من صور التعليق عند الإمام البخاري. والقاعدة في صحيح البخاري أن ما سقط أول الإسناد منه يسمى تعليقا، والقاعدة في صحيح البخاري أن ما سقط أول الإسناد منه يسمى تعليقا أو معلقا. والمعلق عند البخاري منه ما هو بصيغة الجزم، منه ما هو بصيغة الجزم نحو قال فلان، أو عن فلان، أو روى فلان، كقوله قال ابن شهاب، وهذا يكون حديثه صحيحا. إذن نوع من أنواع المعلق منه ما هو بصيغة الجزم نحو قال فلان، أو عن فلان، أو روى فلان، وهذا يكون حديثه صحيحا. ومنه ما ليس بصيغة الجزم النوع الثاني في المعلق، منه ما ليس بصيغة الجزم بل بصيغة التمريض، أو المبني للمفعول أي للمجهول. نحو قوله قيل وروي ويروى، وهذا ما كان ضعيفا عنده، إذن النوع الآخر منه ما ليس بصيغة الجزم بل بصيغة التمريض أو المبني للمفعول. نحو قوله قيل وروي ويروى، وهذا ما كان حديثه ضعيفا عنده، والمعلق إما أن يبنى على سند متقدم سابق، وتدل على ذلك قرينة، كالواوي هنا مثلا، فيكون متصلا، وإما أنه سيصله في موضع آخر من صحيحه. وإما أن البخاري حذف سنده لغرض ما، ككونه معروفا عند الثقات أو نحو ذلك، إذن المعلق عند الإمام البخاري إما أن يبنى على سند متقدم سابق مثل هذا الحديث اللي عندكم الآن، سنعرف كيف، وتدل على ذلك قرينة مثل الواو هنا، كالواوي مثلا، كما هو الحال هنا كما سنعلم، فيكون متصلا. هو معلق الآن هنا لكن سند سبق، هذا متصل. وإما أنه هذا المعلق سيصله في موضع آخر من صحيحه، وإما أن البخاري حذف سنده أي المعلق لغرض ما، مثل إيش؟ ككون السند معروفا عند الثقات، أو لأسباب أخرى كما سيأتي من خلال دراسة هذا الصحيح. طيب، الآن بناء على أن هذا معلق، قوله قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة، قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة، الواو وأخبرني، الواو هاي العاطفة، الواو هذه قرينة الواو هذه قرينة واو العطف قرينة على أن هذا المعلق له صلة بالسند الذي سبقه، بمعنى أنه بناه على السند المتقدم، أي أنه من المتصل صريحا. الآن هو ما من المتصل صريحا، وماذا قال؟ قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة. وإذا عدنا للسند السابق، تذكرون الحديث اللي قبله: إذا نظرت في السند اللي قبله فإنه أخرجه من طريق من؟ ابن شهاب، صح؟ من طريق شيخه، قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. إذن الحديث في السند الماضي المتصل يرويه من طريق ابن شهاب. الآن اكتبوا هذا: فإن الإمام أخرجه من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة. إذن ماذا يكون السند كاملا؟ يقول ابن شهاب: أخبرني عروة وأبو سلمة، هكذا يكون المعنى، أو أخبرني عروة وأخبرني أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها. إذن هكذا يكون السند، واضح؟ إذن فيكون السند هكذا: ابن شهاب يقول أخبرني عروة وأبو سلمة، أو أخبرني عروة وأخبرني أبو سلمة عن عائشة، هكذا سيكون السند. إذن إذا تبين هذا فهذا يعني أن هذا السند المعلق متصل بالسند السابق. فسيكون السند كاملا حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة. وبنفس السند حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن ابن شهاب
أبو سلمة.
وأخبرني عن أبي سلمة أخبرني أبو سلمة عن عائشة أم المؤمنين. طيب هكذا سيكون السند. وهناك من يرى أن هذا السند ليس من المعلق، وإن كانت صورته صورة التعليق، لماذا؟ قال لوجود الواو العاطفة. إذن هو لا نقول عنه معلق، هذا الرأي من أهل العلم يقول إيش؟ لا نقول عنه معلق، هذا متصل لوجود الواو العاطفة، لأنها دالة على تقدم سند أو شيء عطفت عليه، دالة على تقدم سند أو شيء عطفت عليه. فيكون معنى قوله قال ابن شهاب أي بالسند المذكور آنفا، وأخبرني أبو سلمة بخبر آخر وهو عن عروة عن عائشة. فيكون معنى قوله قال ابن شهاب أي بالسند المذكور آنفا، وأخبرني أبو سلمة بخبر آخر وهو عن عروة عن عائشة. يعني سيكون البخاري قال حدثنا يحيى بن بكير، قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت، وبالسند نفسه قال ابن شهاب قال وأخبرني أبو سلمة أن جابر بن عبد الله قال الحديث. يكون خبر إيش؟ آخر. ذلك صححوا في السند اللي قبله، السند اللي قبله يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن أم المؤمنين عائشة، ويحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة عن جابر، أو أن جابرا قال، بدل أم المؤمنين حطوا جابر. طيب الآن صححنا الوضع. إذن معناه أن البخاري قال حدثنا يحيى بن بكير في القول اللي يقول أن هذا متصل ليس بمعلق، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، وبالسند نفسه يقول البخاري يعني قال ابن شهاب قال وأخبرني أبو سلمة أن جابر بن عبد الله قال الحديث. وعلى هذا القول لا يكون معلقا بل متصلا، يعني البخاري اختصر الرواية الأخرى في السند الآخر، فلم يكرر السند إلى ابن شهاب. لماذا لم يكرر السند؟ لأن نفس الرجال، لكن من عند ابن شهاب اختلف صح فغير. في الرواية الأولى السند نفسه إلى ابن شهاب الزهري، يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، نفس السند يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب، من هنا اختلف السند، أخبرني أبو سلمة أن جابرا قال، فمن عند ابن شهاب تغير السند فذكر قال قال ابن شهاب، لكن قبل نفس السند، فكأنه اختصر السند، فلا يكون يعني معلق بل متصل بدليل الواو العاطفة، كانها عطفت على السند السابق. والبعض يرى أنه معلق، والواو دلالة على أنه وصله في السند اللي قبله وعلقه هنا، لا أشكال. قلنا متصل متصل، وإذا قلنا لا معلق والبخاري ذكر السند ثم علق أيضا لا إشكال في كل الحالتين، إيش لا إشكال، لكن لا شك المتصل صراحة أقوى. طيب، قال قوله أن جابر بن عبد الله الأنصاري، أن جابر بن عبد الله الأنصاري هو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله ابن عمرو ابن حرام ابن كعب، ابن غنم، غنم غين بفتح الغين وإسكان النون ميم غنم، ابن غنم ابن كعب ابن سلمة الأنصاري أبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن أو أبو محمد السلمي، السلمي يعني يكنى أبا عبد الله أو يكنى أبا عبد الرحمن أو يكنى أبا محمد السلمي، له ولأبيه صحبة، ذلك إذا ذكر جابر يقال رضي الله عنهما، هو وأبوه صحابيان، وهو أحد المكثرين في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن جماعة من الصحابة، وقيل أنه روي له، وقيل أنه روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعون حديثا وخمسمائة حديث وألف، مجموعة رواياته 1540. له في البخاري 26 حديثا، شهد العقبة أي بيعة العقبة الثانية مع أبيه مع 70 الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، وكان أبوه أحد النقباء 12، وكان جابر يومئذ أصغرهم سنا وقت البيعة، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، ولم يشهد بدرا ولا أحدا، 19 غزوة ليس فيها بدر وأحد، لأنه قال منعني أبي، منعني أبي، يقول جابر لم أشهد بدرا ولا أحدا، منعني أبي، فلما قتل لم أتخلف. توفي رحمه الله 73، وقيل 74، وقيل 77، وقيل 78. أصيب بصره في آخر عمره فعمي، وكان يؤم الناس وهو أعمى، وكانت له حلقة علم في المسجد النبوي يقال أنه عاش 94 سنة. رحمك الله. قوله: وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن. هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشي المدني. إذن هو ابن الصحابي عبد الرحمن بن عوف. قيل اسمه عبد الله، قيل اسمه عبد الله، وقيل اسمه إسماعيل. وقيل اسمه وكنيته واحد، هذا من يسمى بكنيته، معروف في علم الحديث، فيكون اسمه أبو سلمة وكنيته أبو سلمة. طبعا في خلاف كما ترون، لكن المشهور هو بإيش؟ بأبي سلمة. حتى لما تبحثون في كتب الرجال والتراجم تبحثون وين؟ في الكنى، في أبي سلمة. إذن أبو سلمة قيل اسمه عبد الله، وقيل إسماعيل، وقيل اسمه وكنيته واحد. وأمه تماضر بنت الأصبغ ابن عمرو ابن ثعلبة الكلبية. تماضر بنت الأصبغ ابن عمرو ابن ثعلبة الكلبية، وزوجها عبد الرحمن إيش؟ قرشي. ها؟ زوجها إيش؟ قرشي. يقال أنها أول كلبية ينكحها قرشي، وهي من أهل دومة الجندل من أطراف دمشق. بعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وتزوجها، من أهل دومة الجندل من أطراف دمشق، دومة الجندل. وأبو سلمة ثقة حافظ، ثقة حافظ كثير الحديث، من حفاظ الحديث. قال عنه الإمام مالك: كان عندنا رجال من أهل العلم، كان عندنا رجال من أهل العلم، اسم أحدهم كنيته. من هم؟ أبو سلمة ابن عبد الرحمن. إذن هذه تزكية من الإمام مالك. وقال أبو زرعة: ثقة إمام، ثقة إمام. وقالوا في خلقته وصفه يعني جسمه: كان رجلا صبيحا كأن وجهه دينار هرقلي رومي شكله. كان رجلا صبيحا كأن وجهه دينار هرقلي. وذكروا عنه أنه كان يماري ابن عباس. هاي فائدة مهمة، يماري يعني يخالف، يجادل. فحرم لذلك من ابن عباس علما كثيرا، فحرم لذلك من ابن عباس. وهذا معنى، هذا معنى أن جدل طالب العلم للعالم دون فائدة، دون فائدة لمجرد الجدل والمراء والمخالفة يؤدي إلى الحرمان من العلم. من لا يتمنى أن يكون تلميذ ابن عباس؟ صح؟ لكن هكذا توفي رحمه الله في المدينة سنة 94 عن 72 سنة، وقيل توفي سنة 400 والأول أصح، يعني 94 أصح. ثانيا فوائد الإسناد، انتهينا الحين من الرجال. ابن شهاب سبقت ترجمته في السند الماضي، الآن نتكلم عن فوائد السند. في هذا السند فوائد، منها الفائدة الأولى أن رجاله كلهم مدنيون، من أهل وين؟ المدينة. ابن شهاب، أبو سلمة، جابر، إذن السند من وين؟ من المدينة. وهذا معناه أن اللقاء بين هؤلاء إيش؟ ثابت، صح؟ وهذا شرط البخاري، ثبوت إيش؟ اللقاء. رجال كلهم في مدينة واحدة، إذن ما معنى إيش؟ سيلتقون. زين، ومنها فيه رواية تابعي عن تابعي، ابن شهاب عن أبي سلمة، رواية تابعي عن تابعي. ومنها من الفوائد أن صيغة التعليق فيه جاءت بصيغة الجزم، قال، مما يدل على صحة السند. ومنها أن السند فيه قرينة وهي الواو، دلت على أنه بني على السند الذي قبله فهو متصل صحيح. هذا بناء على أن السند إيش؟ معلق. وهذا معناه أن الإمام كان إذا علق السند في موضع ما يكون قد وصله في مكان آخر. من الشبه اللي تطرح اليوم للشك في الصحيح، لأن أصل من أصول أهل السنة، يقولك شو قال فلان، قال ابن شهاب، كيف تقولون كل اللي في البخاري صحيح، قال ابن شهاب، السند معلق، تجيبون بهذا الجواب، واضح؟ اليوم الشبه تكثر حول الصحيحين، انتبهوا. هذه الأجوبة اللي عندنا ذكرناها، أنه يذكر معلق لكن يصل في سند آخر، وخاصة إذا وجدت قرينة، إذا وجدت قرينة. لكن ليش يحذف السند؟ لأنه يصل في مكان آخر ما يريد يكرر، أو أن السند معروف عند الثقات، انتبهتوا كيف؟ أو سبق وان ذكر السند،